بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومن القواعد المقررة في هذا الباب والتي سنحتاجها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصفات، إن الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل في كتابه. والإيمان بما أنزل الله عز وجل في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يكون بأشياء: الأول إثبات الصفة، لأن الله عز وجل أثبتها فتثبتها كما أثبتها الله عز وجل، وهذا أول درجات الإيمان. الثاني
أن في باب الأسماء والصفات، بأول شيء إثبات الصفة لأن الله أثبتها، إثبات الصفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت، فإثبات ما أثبته الله ورسول. نعم.
الثاني أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين تعقل معانيه وتفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة العرب، وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من القرآن فهي تفهم باللسان العربي، فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه، وكل صفة من صفات الله لها معنى تدل عليه بظاهر اللفظ، فيجب إثبات الصفة من حيث هي، ويجب إثبات المعنى الذي في اللفظ الظاهر وما يتبع ذلك.
يبقى الأمر الأول متعلق باللفظ، فنثبت ما أثبته الله ورسوله: ينزل ربنا فنثبت النزول، الرحمن على العرش استوى فنثبت الاستواء. هذا الأمر الأول. ما أحد يقول لا ينزل ربنا، والنبي يقول ينزل ربنا، فيقول هذا لا ينزل ربنا، وما يليق أن ينزل ربنا، والنبي ما عرف أن هذا ما يليق. لو كان لا يليق النبي ما عرف، أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجاء ربك، يقول لا ما يجيء ربي، هل ينظرون إلى يأتيهم الله؟ لا ما يأتي ربي. سبحان الله. وكلم الله موسى، لا ما يتكلم ربي، أعوذ بالله. هذا هو الإيمان بالنص. الإيمان بالنص يقتضي إثبات ما أثبته النص. أأنتم أعلم أم الله؟ ولهذا الصحابة كانوا يربون، سبحان الله، الأمة بل وخاصتهم على حسن التلقي وعدم إظهار أي أسلوب من الأساليب التي قد يفهم منها معارضة النص، ولو حتى من قبيل أدب عام لا من قبيل رد دلالة. مثلما قال ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده: والله لا يمنعهن. ولده ما يريد رد الدلالة هنا، إنما يريد أن يقول بأن النساء لم يعدن كالنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع فتن، فسنمنعهن للفتنة. لكن ولو لا ينبغي أن يقول النبي لا تمنعوا، وأنت تقول والله لا يمنعهن، فكيف بالذي يرد الدلالة؟ ينزل ربنا؟ لا لا لا، ما ينزل ربنا، ما يليق أن ينزل ربنا. سبحان الله. ونبي ما يعلم ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وجاء ربك، لا لا ما يجيء ربي، بل يداه مبسوطتان، لا لا ليس له يدان. وإذ قال الله يا موسى، لا ما يتكلم الله ولا يقول. فهذا إنما هو رد لما قاله الله في كتابه ورد لما قاله النبي في سنته. بل الأمر الأول في الإيمان بالصفات أن نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، الأمر الثاني من جهة المعنى. طب من جهة المعنى ماذا نصنع؟ المعنى نجريه على الظاهر في لغة العرب إلا أن يدل دليل على خلاف هذا. يبقى نتعامل مع المعنى بحسب الظاهر من السياق في لغة العرب. نعم.
نقول إثبات المعنى لما؟ لأن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال عز وجل في آية الشعراء بلسان عربي مبين: يعني بين واضح، وهذا يعني أن آيات الكتاب ومنها آيات الأسماء والصفات يتعلق بها التدبر والفهم، والتدبر فرع العلم بالمعنى. ليست الأسماء والصفات غير معلومة المعنى، فإن معانيها معلومة، والتدبر للمعاني. أما لو لم تكن لمعان صارت بمنزلة الأحرف الهجائية ألف باء تاء ثاء إلى آخر ذلك، ليس لها معان خاصة تدل عليها، وهذا يعني أنها لا تعقل ولا تتدبر. ولكن الله عز وجل أمرنا أن نعقل وأن نتدبر كتابه، وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم بالله عز وجل ووصف الله عز وجل ونعوت كماله عز وجل، وهذه كلها متعلق بها التدبر، فكيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم؟
نعم، لا أي لو لم تكن هذه الصفات لها معاني، وأن هذه المعاني هي الظاهرة من السياق العربي، إذا ما معنى أو كيف يحقق الإنسان هذه الرتبة العالية وهي التدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف تدبر ما لا معنى له؟ ثم إن الله عز وجل ما ذكر شيئا في القرآن إلا وله هداية حتى ينتفع الإنسان بها، وإلا كان القرآن كالأحرف الهجائية لا معاني له، إذن لا يكون هدى للناس ولا هدى للمتقين، لا يكون هدى إلا وله معاني تتدبر وتنفذ وتطبق ويعمل بها، أليس كذلك؟ ولهذا ليس في المعاني متشابه مطلق يختص الله عز وجل بمعرفته، إنما في الكيفيات نعم، كيفية الصفة هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، أما المعنى فيعلمه الراسخون. نعم قد يشتبه علي معنى، لكن لا يشتبه على الأمة بصفة عامة. نعم.
أيضا من الإيمان بها أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق وبآثارها في الخلق، فإن الأسماء والصفات.
يبقى الأمر أول ما يتعلق باللفظ أننا نثبت ما أثبته الله ورسوله، الأمر الثاني المعنى أننا نعتقد أن هذه لها معاني لابد من الإيمان بهم، الأمر الثالث أننا نؤمن بمتعلقاتها في الخلق وبأثرها في الخلق حتى نستفيد. ما أثر الإيمان بصفة الرحمة؟ ما أثر الإيمان بصفة القوة والعزة مثلا؟ ما أثر الإيمان بهذا؟ نعم.
فإن الأسماء والصفات لها آثار متعلقة بخلق الله ومتعلقة بملكوت الله، فكل اسم وكل صفة لها أثر، فنؤمن بالصفة من حيث هي، ونؤمن بما اشتملت عليه من المعنى، ونؤمن بالأثر الذي للصفة، وهذا قد يسمى متعلق الصفة. فمثلا الله عز وجل موصوف بأنه ذو سمع وأنه السميع، وهذا نثبت فيه السمع لله عز وجل ونثبت معنى السمع، ثم نثبت أثر هذه الصفة في الخلق، وأن الله عز وجل لا يعزب عنه مسموع، سبحان من وسع سمعه الأصوات.
نعم، طالما أن الله عز وجل سمعه محيط أخشى أن يتكلم كلمة تغضب الله عز وجل لأن الله يسمعها، يبقى هذا الأثر الذي يترتب على الإيمان بالصفة يا إخوان. صفة البصر في اسمه سبحانه وتعالى البصير، يبقى كذلك أيضا، وهو الإحاطة بالمبصرات، يبقى أخشى أن يراني الله سبحانه وتعالى على معصية، هذا هو الإيمان بهذه الصفة من جهة الأثر المتعلق بها. نعم.
ما معنى السمع؟ الجواب،
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، هذا لو كان يعلم علما كاملا أن الله عز وجل يراه إذ هو يزني لما زنى، لأنه يستحي أن يزني أمام الناس، لكن ما استحى أن يزني في خلوته ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه. نعم.
الجواب، السمع من حيث هو معناه إدراك ما يسمع، وهنا تنبيه، وهو أن المعاني يصعب تفسيرها بخلاف الذوات والأعيان، فإنه يسهل التعريف بها، ولهذا تجد أن ما يقوم بقلب البشر من الصفات إذا عرفه فإنه يعرف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته وتعلقه بالبشر. مثلا لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي، وكل واحد منا يدرك معنى الرحمة لأنها معنى قلبي يشعر به، والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم من دلالات الألفاظ. فإذا أراد أن يعبر عنه ربما عثر عليه أن يعبر بتعبير مطلق، يعني بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره، ربما عثر على كثير من الناس، بل ربما عثر على كثير من أهل العلم، ولكن الخاصة يؤتيهم الله عز وجل من ذلك ما يشاء. فإذا عرف معرف الرحمة فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حاله مثلما عرفها الأشاعرة. فكل أعمال القلوب التي في الإنسان، ووصف الله عز وجل عرفوها بناء على أنها أعمال قلوب في الإنسان، ولذلك
كل أعمال القلوب في الإنسان ووصف الله عز وجل.
فكل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله عز وجل عرفوها بناء على أنها أعمال قلوب
يعني
في
مثلا
الإنسان.
نعرف الرحمة لله عز وجل، عرفوا الرحمة، عرفوا الرضا بما يكون عند البشر. فمثلا يقول مثلا الرحمة ايه؟ انكسار مثلا، او ميل، او كذا او كذا، وهذا كله ما عند البشر. ورحمة الله عز وجل لا يماثلها رحمة. طيب كيف نعرف الرحمة؟ نقول ان قدح في ذهنك معنى لا يختلف فيه اثنين، فرب يرحم، فتطمع وتعبد بأثر هذه الصفة. ولو جئت لأمي ربما تسأل عن مثل هذه المعاني، أنت ليه غضبت علي؟ لا تغضب علي، هو يدري المراد، لكن لو تقول له عارف لي الغضب ما يدري. ولهذا ما يستوي عنده كلمة أحبك بكلمة أكرهك. تقول أنا أكرهك فتمعر وجهه، أنا أحبك فتبرق أساريره. تقول له بعرف لي الحب والكره، هقول لك يعني الحب هذا يعني إن أنا أتعلق بك، نقول هذا أثر الحب. والكره يعني إن أنا ما أكلمكش، يعني إن أنا ما أزوركش، يعني إن أنا أشوفك في مكان، نقول هذا أثر الكره. عرف ذات الكره، عرف ذات الحب. بلك يا أخي ما لا تشغلني، احنا عارفين الحب والكره، حتى الصغير، ولدك الصغير لو قلت له أحبك غير أن تقول له أنا فعلان منك، أنا غضبان عليك. ولو تقول له عرف تعريفا يصف كنها الذات، ذات المعنى، فلن يستطيع ذلك. نعم.
وهذا في المعاني كثير،
ولذلك نفوها عن الله عز وجل، أي لما عرفوها بما هو عند الإنسان قالوا فلا يليق أن يوصف الله بها، فعادوا معطلين صفة الرحمة، معطلين صفة الرضا. لماذا؟ لأنهم فسروها بما عند الإنسان ولا يليق بالله عز وجل أن يوصف بما عند الإنسان، فعطلوها. ولو جعلوا رحمة الله عز وجل لائقة به وآمنوا بها والمعنى معروف في نفس كل إنسان لكانوا من الناجين. نعم. وهذا في المعاني كثير.
لهذا نقول إن المعاني تعقل معانيها، الصفات التي من هذا الجنس تعقل معانيها، وأما تفسيرها فلا بد أن تقف عليه بعبارة من عبارات أهل العلم المحققين.
هذه فائدة، أن تقف على معانيها من عبارة أهل العلم المحققين، لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض متعلقاته. نعم.
فتفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق، فتفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق، ويفسر الحياء من جهة اتصاف المخلوق به، ويفسر الغضب من جهة اتصافه.
ولهذا الذي ينفي صفة الحياء يعتقد أن الحياء مثل ما يكون عند البشر، فلا يليق بالله. نعم.
ويفسر الغضب من جهة اتصاف المخلوق به، ويفسر الرضا،
يقول هذا جمرة في القلب، غضب هذا جمرة في القلب تحصل كذا وكذا، هذا نتيجة الغضب، ثوران هذا نتيجة غضب، ما هو بالغضب نفسه. نعم. إنما الغضب نفسه أنت تعرف فلان غضبان عليك، خلاص عرفت المعنى بمن قدح في قلبك، كما قلنا غضبان عليك راض عنك، بالنسبة لك يختلف هذا المعنى عن هذا المعنى، مع أنك لو طلبت بأن تفسر ذات هذا المعنى لعجزت. نعم.
ويفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به وهكذا.
ويفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به. نعم.
وهكذا فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة كما هو معلوم إنما يوجد في الأذهان، أما في الخارج يعني في الواقع فإنما توجد مضافة مثل رحمة الله ورحمة الإنسان، فإذا عرف معرف هذه المعاني فإنه قد ينظر في ذلك إلى ما يعقله في نفسه، ولهذا ظل من ظل في هذا الباب من هذه الجهة فينتبه إلى هذه القاعدة، وهي أن المعاني تفسيرها من دون إضافة قد يعثر على كثيرين فيؤخذ تفسيرها من أهل العلم المحققين، حتى بعض اللغويين يفسرها باعتبار من قامت به، فربما فسر الحياء وهو ينظر إلى حياء المخلوق، لكن الحياء الذي هو مطلق عن الإضافة الذي هو معنى كلي في الذهن قد لا يصل إلى تعريفه، لأنه إنما وجد في ذهنه بالتخصيص. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية في قاعدته المعروفة في الفرق بين التعميم: إن المعاني لا توجد كلية إلا في الأذهان، أما في الخارج فإنما توجد بالإضافات والنسب.
ثبات يا إخوان، يعني الرحمة حيث يا رحمة هذا يصعب تفسيره، أما من جهة الإضافة رحمة الله رحمة الأب، فمعلوم أن رحمة الله عز وجل ليست كرحمة الأب، رحمة الأب على ما يليق به ورحمة الرحمن سبحانه وتعالى على ما يليق به، فهناك فرق بين المعنى الكلي كلية في الأذهان، وهناك فرق بين إضافة هذا المعنى لمن؟ إضافة هذا المعنى للمضاف إليه. نعم.
والقواعد في هذا كثيرة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى
ولهذا بعض اللغويين يخطئ في مثل هذا فيفسر هذا بالمعنى، بمعنى مثلا إضافته إلى مخلوق، يفسر الحياة بمعنى إضافته إلى المخلوق أو كذا، ولا ينظر إلى المعنى الكلي الذي هو موجود في الأذهان. نعم.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منها ما يضيق المقام على تعداده، بعضها. نعم. سنستخدمه
الحاشية: انظر بدائع الفوائد، وقد ختم هذا البحث بقوله: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم. نعم.
بعضها سنستخدمه إن شاء الله في فهم النصوص والرد على المخالفين من المؤولة والمعطلة والمشبهة والمجسمة ونحو ذلك من أصناف أهل الضلال في هذه الأبواب. القاعدة الأخيرة التي نختم بها هي أن ظاهر النصوص مراد، وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص، لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص، وهذا هو الذي كلفنا الله عز وجل بالإيمان به، إذ لم نكلف في الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لا تدرك، وهذه الغيبيات لابد من إدراكها.
ولهذا ما عندنا باطل لا يعلمه أحد، نصوص تفهم على ظاهرها، ما في باطن ولا في رموز ولا في إشارات كما يدعي الباطنية، إنما عندنا والحمد لله النصوص ظاهرة، فالتفسير يعلمه العلماء، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا، يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. نعم.
فما هو ظاهر
النصوص؟ قال تعالى: وما علم تأويله إلا الله. هذا إذا قصدنا بالتأويل حقيقة ما تؤول إليه الأشياء وكذا، حقائق الصفات هذه مثلا باعتبار كنهها، أما التفسير فهذا علم الراسخون في العلم، ولهذا السلف منهم الواقف لو وقفوا على معنى، ولو وصلوا على معنى، فإذا وقفوا على قوله تعالى: وما علم تؤوله إلا الله، كان قصد التأويل إيه يا إخوان هنا؟ حقائق ما تؤول إليه الأشياء، كن هذه الصفات في باب الصفات، إنما لو وصلوا وما علم تأويله إلا الله والراسخون، هذا وصل جائز ما في إشكال، لكن على أي معنى؟ على معنى الحقائق للكون، لا الراسخون ما علمون الكون، ولكن على معنى التفسير، فالتأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به حقيقة ما يقول إليه الشيء. ولهذا يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية، ما في شيء اسمه عندنا لا 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 لا، الظاهر هذا غير مراد، الظاهر ده كفر. طب والإيمان فين؟ إذا ظاهر القرآن كفر والإيمان فين؟ هذا كلام باطل من أبطل الباطل. نعم.
فما هو ظاهر النصوص؟ الجواب: ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية.
نعم. الكيفية هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى،
ولهذا وجب الإيمان به، لأن فيه إثباتا للمعنى، لأن
صح
فيه
صح صح
لأن فيه إثباتا للمعنى دون إثبات الكيفية. والله عز وجل وصف نفسه بأنه استوى على العرش، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات لكيفية. ووصف نفسه بأنه يغضب، قال عز وجل: وغضب الله عليهم.
وهذا قال الإمام مالك البصري عن استواء: الاستواء غير مجهول، أي من جهة المعنى، والكيف غير معقول، هذا كيف لا يعقل بالنسبة للبشر، والإيمان به واجب لأنه ورد في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة، أي عين الكيفية. نعم.
وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية، ووصف نفسه بأنه يرضى، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية، فظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه. أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص، ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو التمثيل، ففهم من الغضب غضب المخلوق، يعني كيفية غضب المخلوق، وفهم من الرضا رضا المخلوق، يعني كيفية رضا المخلوق. فيفسرون الغضب مثلا بأنه ثوران دم القلب أو غليان دم القلب، وهذا أثر الغضب في المخلوق وليس هو معنى الغضب.
انتبهتم يا إخوان، هذا الأثر ثوران، هذا نتيجة غضب وليس هو ذات الغضب. نعم.
بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق، وهذا الباب مهم جدا، فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر، وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة.
هنا بقى انتبه للمعنى هذا، انتبه لهذا المعنى. نعم.
وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة، وأحيانا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الكلام، يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين: ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي.
انتبه، هذا تقسيم رائع وماتع، وهذا سندخل الآن في بحث مهم جدا. الظاهر هذا احنا قلنا إجراء النصوص على ظاهره، هذا الظاهر قد يكون ظاهرا إفراديا يفهم المفردة تدل عليه بنفسها، وقد يكون ظاهر تركيبي أي من خلال التركيب، ولهذا قد تكون الكلمة إذا أفردت لها معنى، وإذا جعلت في تركيب يكون لها معنى آخر، مثل ما رد للسنة على من يقول بالمجاز وكذا، مثلا يقولون أسد، هذا اسم الحيوان المفترس، فإذا قيل محمد أسد يقول هذا مجاز. تمام نقول رد العلماء قالوا هذا أسد إذا كان مفردا، لكن إذا جعل في التركيب محمد أسد، عرف كل واحد من الناس مقتضى هذا السياق، وهو أن محمد هذا شجاع ولا يقصد به حيوان مفترس ولا إلى آخره. نعم.
الظاهر الإفرادي،
الشيخ بقى الظاهر الإفرادي،
الظاهر الإفرادي هو الذي دل عليه أفراد الكلام، يعني كلمة واحدة، كقوله سبحانه وتعالى: وغضب الله عليهم، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ونحو ذلك من الصفات. وأما الظاهر التركيبي فهو الذي يفهم لا من جهة لفظه ولكن من جهة الكلام كله، وهذا حجة وأصل في اللغة، وهو مقرر عند أئمة أهل اللغة، وكذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرها، فيفهم بسياق الكلام، وهذا هو الذي يسمى عند الأصوليين بالدلالة
الحملية
للكلام. هذا في
الكلام يحمل عليه، نعم، محمل الكلام كذا وكذا. نعم.
هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعوا أن السلف أولوا في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب، ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، الظاهر الإفرادي للكلام في قوله ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الرب عز وجل، لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله عز وجل. ألم تر إلى ربك
كيف؟ هذه رؤية بصيرة لا رؤية بصر.
الله تعالى
رؤية بصيرة، رؤية تدبر لا رؤية بصر، مع أن اللفظة مفردة سيكون لها معنى، لكن انظر إلى السياق فإنه يدل على معنى بتركيبه، فلا تلزم بالمعنى الإفرادي ما يلزم في المعنى التركيبي. هذا له شأن وهذا له شأن، واضح يا إخواني؟ نعم. فلما يأتي السلف رحمه الله تعالى يفسرون هذا بذاك، متى تقول لا شوف أنا رؤية أول الرؤية؟ نعم.
وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله عز وجل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كذلك قول الله عز وجل في آية سورة النحل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هل هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان؟
لا، هل نثبت الإتيان الحقيقي لله عز وجل في هذا؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد؟ قال لا. ولما
لم يحملها السلف على أنها من آيات صفة الإتيان؟ لأن المقصود بالإتيان إذا أثبتت الصفة إتيان الذات وليس إتيان الصفات. وهنا
نعم، إتيان الذات وليس إتيان الصفات،
وليس إتيان الصفات. وهنا قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهذا ليس دليلا على صفة الإتيان، لأن تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد. ومن المعلوم المتقرر أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو سبحانه لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو عز وجل أجل من ذلك، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة في هذا الموضع، وهي قدرته وبطشه وقوته وعقابه ونكاله بالكافرين. لذلك قال عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم.
حتى في البشر يا أخوان، أما نقول فلان أتى على قواعد القوم فهدمها، هل المراد هنا أتيان ذات ولا أتيان صفات؟ يعني أتى بحجته على كل قواعد الباطل فهدمها، صح ولا لا؟ يبقى هنا لا تقول هذه من آيات الصفات اللي هو أتيان الذات، وإنما هو أتيان الصفات، أتيان الصفات وليس أتيان الذات. فلا تأتي أن تقول السلف هنا أول، والسلف خرجوا عن ظاهر النص بكذا ولم يثبتوا الصفة بل تأولوها، يبقى هذا دليل على تحريف الصفة. لا، إنما التركيب والسياق يدل على أن هنا الإتيان إما إتيان ماذا؟ إتيان صفة وليس إتيان ذات. نفات الله بنيانهم القواعد أي دليل على قدرته سبحانه وتعالى وبطشه، فالإتيان هنا يكون إتيان صفات، وهي قدرته وبطشه وقوته وعقابه ونكلوه بالكافرين وليس إتيان ذات. فإن الله لا يأتي بذاته إلى هذه القواعد فيهدمها، كما قلنا مثل ما تستعمل أنت في لغتك العادية فيما يضاف إليك، تقول أتيت على قواعد القوم فكذا، أتيت على كل شبهات القوم فحطمتها. نعم.
أيضا من أمثلته قوله عز وجل
أتى كمفرد وأتى كتركيب يختلف المعنى، هذا ظاهر إفرادي هذا ظاهر إيه؟ تركيبي. نعم.
أيضا من أمثلته قوله عز وجل في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه بالقبلة، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، فيكون وجه بمعنى وجهة، ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعروف. هنا ما حمل المعنى على الصفة مع أنها إضافة صفة إلى متصف بها وهو وجه الله، وذلك لدلالة السياق ودلالة التركيب. وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات.
انتبهتم؟ يبقى ليس المراد اللي هو الوجه الذي وصفته لله عز وجل معروف وجه الله عز وجل وهو صفة ذاتية خبرية، وإنما المراد الجهة. فالوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة. السياق لا يدل على إطلاق على الصفة لما يدل على إطلاقه على الجهة، لأن الله يقول في سياق الكلام ولله المشرق والمغرب، في سياق آيات القبلة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني القبلة. نعم نعم، الإضافة لما تكون صفة فتكون إضافة الصفة الموصوف الصفة، لكنه ليست الصفة إنما الجهة، إذا ما صار الصفة. نعم.
كذلك قول الله عز وجل في آية سورة القلم يوم يكشف عن ساق، هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات، فبعضهم قال هي من آيات الصفات، وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات. لما؟ الجواب لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد بين الفرد. أن يقصد الفرد
يعني المعنى المفرد فتكون من آيات الصفات، أو أن يكون مقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات. يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع سباق ولحاقه؟ ها.
فالعرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة، وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة، وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن عز وجل لما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود أن هذا البحث مهم وطويل فروعه وضابطه،
ولكن هنا لما جاءت السنة تفسر يوم يكشف عن ساق ودعونا إلى السجود فلا تستطيعون، أي عن ساق الرب سبحانه وتعالى، جزمنا بأن المراد بذلك ساق الرب سبحانه وتعالى، لكن لفظة كلفظة مفردة تستعملها العرب في الشدة والهول، ولربما استعملها ابن عباس من أجل هذا، أو يكون هذا من لازمه لأنه حتى في القول بأن الله عز وجل يكشف عن ساقه فذاك في يوم أيضا شديد الهول والفزع. نعم.
وضابطه أن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب، لأنه الذي يفهم به مقصود.
إذا انتبهتم يا أخوان هذه متعلقة بقاعدة إجراء النصوص على ظاهره. هذا الظاهر ها يا محمد، ظاهر إيه؟ إفرادي وظاهر تركيبي. ظاهر إفرادي وظاهر، لا بد أن ننظر إلى السياق إذن ونفرق بين دلالة اللفظة كمفرد ودلالة اللفظة في تركيبها، وألا نهمل هذا التركيب وألا نفسر الكلمة كمعنى إفرادي يكون الكلمة إذا فردت بما يكون في السياق هنا، ولهذا نحمل السلف ما لم يقصده فنقول السلف تأولوا السلف كذا، وهو ليس تأويل بل هذا هو ظاهر السياق التركيبي كما جاء في قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم. لأننا لا نعلم، أو لأنه الذي يفهم
به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكننا نعلم ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد وقد يكون من جهة التركيب، ولهذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه.
الذي كل سلفي إنما هو سلفيون عيال على كتبه، رحمه الله رحمة وسعة ما أفهمه وما أبصره، فإن هذا الرجل من الذين العلماء الذين أقام الله عز وجل بهم الحجة وجدد الله عز وجل بهم الدين، كم لهم فهوم صائبة عظيمة جدا سبحان الله جلي بها كثير من الإشكالات إخواني. ولهذا نحن نقول ونجزم ونقطع أن ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأئمة الذين لهم دين في عنق كل سلفي، دين يا إخواني، دين كما لأحمد دين علينا في عنقنا، كما للشافعي، كما لمالك، كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه، منها ما في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي في بيان تلبيس الجهمية أو نقد التأسيس والتقديس الذي يرد فيه على كتابه التأسيس والتقديس، وهذا الجزء لم يطبع بعد وهو من الأقسام المهمة جدا في هذا الباب، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث فأصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأصيلا عميقا قويا كعادته رحمه الله في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث، وهو البحث معروف في علم أصول الفقه في مبحث وهو البحث المعروف في علم أصول الفقه في مبحث دلالة الألفاظ أو الاستدلال،
كما مر معنا في المفهوم والمنطوق والدلالات الإشارة والاقتضاء والإيماء والتنبيه. نعم.
كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين: حقيقة تفهم من مفرد الكلام، وحقيقة تفهم من تركيب الكلام.
أو بهذا يكون ده أقوى رد على من يقول أو يلزمنا بالمجاز، محمد أسد، محمد بدر، محمد كذا، يقول البدر هذا يطلق على كذا واستعير لمحمد، نقول هذا إذا كان البدر مفردا، وهذا إذا كان الأسد مفردا. أما في محمد بدر ومحمد أسد فإن الحقيقة ما دلت على معنى واحد دلت عليه ولا يفهم منها خلاف ذلك، فيكون حقيقة في كذا. فهل يفهم أحد من محمد بدر غير أن محمد ذو بهاء؟ ما أحد يفهم بخلاف هذا. أن محمد شجاع، محمد أسد، ما أحد يفهم بخلاف هذا. لهذا نقول هذا حقيقة. نعم.
كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين: حقيقة تفهم من مفرد الكلام، وحقيقة تفهم من تركيب الكلام، وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. فمثلا ادعي المجاز في قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير الآية، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وفي قوله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. وادعي المجاز في أشياء كثيرة، وهم يزعمون أن مثل قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير فيها إثبات للمجاز، لأن حقيقة اللفظ لم تعين بيقين، وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال متوجه إلى القرية والعير، ففهموا من قوله واسأل القرية أن السؤال يتوجه إلى القرية. ونقول هذا ليس بظاهر الكلام وليس بحقيقته أيضا، لأن الحقيقة هنا تركيبية، ولأن الظاهر هنا ليس هو ما دل عليه مفرد اللفظ كما زعموا، بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية. ومعلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية وبيوتها وأرضها، وإنما لمن يفهم السؤال ويجيب عليه وهم أهل القرية، فهذا يسمى حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب الكلام وفيه نفي للمجاز،
أي وليس مجازا كما يقول. يبقى خرج عن حقيقة اللفظ إلى غيره لمعنى، لا، إحنا ما خرج عن حقيقة اللفظ، هو حقيقة، لأن الحقيقة ما دلت على معنى واحد. فين المعنى الثاني؟ ما في معنى ثاني. واضح إخواني؟ يبقى لابد أن نفهم إذن معنى السياق التركيبي، معنى الظاهر التركيبي، حتى في كثير من النصوص لابد أن نفهمها على ضوء هذا، بارك الله فيكم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيما إلا كان كذا، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أو الأدلة في فضيلة لا إله إلا الله وكذا. لابد أن نفهم أن الأدلة في لا إله إلا الله محمولة على ماذا؟ على التقييدات من مراعاة الشروط، وليس مطلق من قالها. فإن مجرد الشهادة أو معنى الشهادة في لغة العرب الشهادة التي يتبعها العلم ويتبعها اليقين ويتبعها كذا ويتبعها كذا، هذا معنى الشهادة في لغة العرب. كذلك أيضا مسائل النفي في الصفات، فنحن مثلا في النصوص، فمثلا أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، فلا نأتي نحن نقول مثلا هذا مجاز، لأنه غير معقول أن أبا جهم يضرب 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 المرأة ما يضع عصا أبدا قط. يبقى الحقيقة أنه لا يضع العصا، فنخرج عن هذه الحقيقة إلى مجاز، وهو المراد بذلك كثرة الضرب فاستعرنا كذا لكذا. نقول الحقيقة هي هذا أصلا، لا يضع العصا عن عاتقه ضراب للنساء، معلوم عند كل أحد أن المعنى أنه لن يبقى ضاربا دائما أبدا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الذين يخرجون في النار بالشفاعة أو بإخراج أرحم الراحمين فأقبض قبضة لم يعملوا خيرا قط أو بغير خير عملوه بغير عامل العامل ولا بخير قدموه أنه لن يكون خير أبدا. هو بالتالي يبقى فيه نفي لأن يقول لا إله الله، فيه نفي أن الأعمال القلوب، فيه نفي كذا 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 إلى آخره بدائر السياق، ولكن المعنى مفهوم واضح يعني بغير خير يزيد عن الأصل الذي يلزم لإخراج الإنسان من النار وهو أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يتبعه من عمل جريحة يتوافق مع عمل القلب. فهذا معروف في لغة العرب، مثل ما يقول الإنسان مثلا لامرأته أو تقول المرأة لزوجها أنت ما صنعت خير لي قط مثلا، أو يقول ولدك لك إن أعطيت له مصروفا قليلا ومالا قليلا يقول أنت ما أعطيتني شيئا، أو مثلا لك عند رجل مليون جنيه فأعطاك 5 جنيهات ويقول سددت جزء من المبلغ فتقول أنت ما سددتني ولا شيء ولا فلس أعطيتني ولا فلس، والمراد أنك ما أعطيتني شيئا. يا يمكن أن يكون في مثل هذا الموضع من سداد الدين، عندك 1,000,000 جنيه وتعطيني 10 جنيهات وتقول سددت بعض الدين، وماذا عسى أن تصنع هذه 10 وإن كانت شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال هل مر بك نعيم قط، هل رأيت نعيما قط، فيقول يا ربي ما مر بي نعيم قط، مع أنه مر به نعيم، ولكن أين هذا النعيم من نعيم الإيه من نعيم الآخرة. يبقى الشاهد أن مثل هذه التراكيب لابد أن نفهمها في ضوء السياق العربي والظاهر الذي ينقضح في ذهن كل واحد، لابد أن نعرف هذا. النبي قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله، قال من لم يأمن جاره بوائقه، يعني ما يؤمن الإيمان الكامل، وليس معناه أنه ينعدم أصل الإيمان عنده. فإذا قال القائل سأعمل بنصوص الشفاعة على ظاهرها، نقول نحن نعمل بنصوص الشفاعة على ظاهرها، إيه الإشكالية؟ لكن ما ظاهرها؟ ظاهرها وما ذكره ابن خزيمة رحمه الله أن هذا في سياق العربي يفهم من ذلك كذا كذا، كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه أنه إنما هذا من أسلوب الشائع عند العرب، أنهم لا يريدون نفي حقيقة الاسم في حد ذاته وإنما نفي للكمال الواجب كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، هذا هو الظاهر. وقد نقول به بالظاهر أصلا فعلا في أنه لم يعمل بجريحة قط، ويحمل هذا على ما يكون في زمان من الأزمان لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا آخره، وإنما كل الذي يضرونه هو قولة لا إله إلا الله بما يكون في ذلك من أعمال القلوب من التصديق والإقرار وغير ذلك، فالقول الله بالعمل الجريحة لأنهم يجهلونه لا لأنهم عرفوه وعاشوا ظهرا بلا عمل، وبهذا لا إشكال. نحن نقول بالنصوص بظاهر النصوص في تحقق فعلا بعض الـ الأمور وبعض الوقائع وبعض الأحوال فعلا لا يكون لهم عمل جريحة، ونحن نقول بظاهر النصوص أيضا في السياق على ما فهمته لغة العرب، ولهذا لا تفهم الظاهر بما تفهمه أنت، فلا يقال حينئذ هذا ظاهر النصوص، إنما يقال ظاهر فهمك. تبهتم؟ في فرق بين ظاهر النصوص حقيقة وبين ظاهر فهمك للنصوص، لابد أن تفرق بين المقامين، لابد أن تفرق بين المقامين، بين فهم الظاهر الذي تريده فهمك أنت للظاهر وبين الظاهر الحقيقي للنصوص. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، فالحقيقة هذا مبحث طيب ورائع وجيد جدا في التفريق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي. لا حرمنا الله وإياكم إخواني من علم السلف ومن كلام أهل العلم، فما أمتعه وما أجمله وما أبصره وما أيقنه للإنسان، وهذا دل على أن فعل الإنسان كطالب علم يحتاج إلى المزيد وإلى المزيد وإلى المزيد وإلى المزيد وإلى المزيد، وإن العلم سبحان الله مهما حصل الإنسان منه فإنه لن يأتي على آخره بل ولا ما يقاربه، بل إنما جهله سيكون كثيرا. طب نكتفي بهذا.